الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي عالية شهر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: وأما الثاني بعد أن علمنا أنه لا مانع من القول بالترتب، وأن المانع المتوهم من القول بالترتب مردود، وقد ردد. كان هو شنو ملخص المانع؟ أنه في ظرف ترك الأهم يبقى الأهم فعليا، صح؟ لأنه الفعلية مالته ما تسقط بالعصيان، مو؟ والمهم يصبح فعليا، لأن تقول في حالة ترك الأهم يصبح المهم فعليا، فكيف تجتمع فعليتان في آن واحد؟ والفعلية بمعنى المحركية وبمعنى دفع المكلف نحو الامتثال، فمحركيتين نحو ضدين ما يمكن اجتماعهما. هذا ملخص المحذور الذي كان. تجاوبنا، قلنا المشكلة ليست باجتماع الفعليتين، قد تجتمع فعليتين على المكلف لا مانع منها، وإنما المانع لو كان الفعليتان تحركان إلى الامتثالين في آن واحد، فالجمع بين الامتثالين ممنوع لا الجمع بين الفعليتين. فيستطيع أن المكلف يدفعني ويحركني نحو امتثالين بس مو في عرض واحد، وإنما مترتبين. شنو المانع منه؟ فهذا الإشكال الذي أثير على المصنف وأجبنا بهذا، ولخصنا الجواب. هذا من السطرين ربما يريد يكتبه ويلاحق وياي، لأنه المسألة مهمة. وكان لا يقول بالترتب، بها السطرين أصبح يقول بالترتب، لأن اندفع الإشكال الذي في ذهنه. مجدد الشيرازي يقول للأخ عند الخراسان اللي هو تلميذه، قال شيرازي يقول بالترتب والأخوند ما يقول بالترتب، المسألة لسه ما محلولة مال الترتب. الأخوند ما يقول بالترتب، الأستاذ المجدد الشيرازي يقول بالترتب، أساتذتنا الحاضرين عندهم بالأصول بعضهم لا يقول بالترتب، لسه ما محلولة مسألة الترتب. المجدد الشيرازي يقول له عندما كنت معي في سمرة ما كنت تقول بالترتب، ولما غبت عني رحت للنجف صرت تقول بالترتب. فيبدو كان الأخوند يعني مثلا إيش كل شيء يستشكل على الترتب، فالمجدد الشيرازي ما يقول بي، فلما غادر وجل النجف صار يقول بالترتب مجدد شيرازي. فذن السطرين نكتبهن، وإلا والكلام أكثر، بس هذا شوية الملخص اللي ممكن أن ينفعكم في دفعها المحذور. إن خلق الداعيين اللي هن شنو الفعلية نسميها، ان خلق الداعيين لدى المكلف لا يكون مستحيلا، هذا هو هذا المانع اللي انت تدعوه بالمقام، ان خلق الداعيين لدى المكلف لا يكون مستحيلا الا اذا طلب المولى يعني امتثالهما في آن واحد، صح؟ إلا إذا طلب امتثالهما في آن واحد فيكون طلبا للجمع بين الضدين ويقع المحذور وتقع المشكلة، فيكون طلبا للجمع بين الضدين. أما إذا كان توجيه الداعيين، داعيين داعي نحو الأهم وداعي نحو المهم، وهو معنى الفعلية خلق الداعي وجعل الداع. أما إذا كان توجيه الداعيين في آن واحد، فعليتين في آن واحد لكنهما ليس في عرض واحد، لكنهما يعني الامتثالين المطلوبين ليس في عرض واحد، بل إن محركية الثاني وهو اللي تدفع نحو المهم مترتبة على عدم الاستجابة لمحركية الأول، ترتب هي العصيان مترتبة على عدم الاستجابة لمحركية الأول فلا مانع منه. هذا هو الملخص، واللي أيضا لخصناه ونعيده لأنه هذا مهم يعني، ويفتح باب للقول بالترتب. هو قلنا احنا أيضا في جواب لبعض الإخوان على أن المصنف عندما قال أنا ما أحتاج للترتب، لأن اللي يحتاج للترتب إنما شنو يريد يصحح العبادة، وأنا ما أريد أقول أكو يعني ما أشترط وجود الأمر لتصحيح العبادة، وإنما إذا اجتمع ذلك الشرطين تصح العبادة، قد يسقط الأمر ما أحتاج إلى تصحيحها بالترتب. فأجبت بعض الإخوان وهذا الجواب ينفعك على أنك لا، حتى أنت المصنف تحتاج إلى الترتب، وإن قلت أن عبادية العبادة ما منحصرة بالأمر، وإنما ذن الشرطين متى اجتمعا عندئذ يمكن أن تقوم العبادية. فنجي ندعي أمام المصنف نقول له شنو الشرطين؟ مو واحد منهن صلاحية الفعل للتقرب؟ مو واحد من الشرطين؟ فنجي ندعي المصنف على أن المهم حين مزاحمته للأهم يفقد صلاحيته للتقرب ولا يصبح محبوبا للمولى، خلص. فحتى انت محتاج للترتب، لان ما يبقى الفعل مال المهم صالحا للتقرب في ظرف مزاحمته للأهم. ما احنا نريد نناقش المصنف، المصنف انت تقول انا ما احتاج ان اصحح وجود امر بالترتب، لان انا عندي عبادية العبادة ما متقومة بالامر، يمكن ذن الشرطين وين ما وجدان يكون الفعل عباديا. شنو الشرطين؟ اولا الاتيان به مربوطا بالمولى، والثاني ان يكون الفعل صالحا للتقرب. فندعي على ان المهم حين مزاحمته للاهم يفقد صلاحيته للتقرب ولا يبقى محبوبا للمولى. فاذا ذن الشرط من الشرطين مالت عبادية العبادة عندك ايها المصنف هم من فقده، فبعد شنو المصحح لعبادية العبادة؟ فحتى المصنف بهالتوجيه يحتاج الى القول. المزاحمة للأهم يصبح غير صالح للتقرب، غير محبوب للمولى، يسقط عن الأمر إلا بالترتب. فأرد أقول أنه نحتاج إلى الترتب لنصحح الأمر به. ها بس لا ما انتكسر، لأن معنى ضدية شنو؟ أكو فالسطر هنا ذكره السطر هذا حوالي فالسطر 12 إلى آخره يقول على وجه لو فرض، هذا معنى ضدية، أنه شلون أعرف دول ضدين لو مو ضدين؟ يقول يعني امتثالهما مأخوذ على نحو اجتماع الضدين أم لا. يقول لو تخيلت فرضا والفرض المحال ليس بمحال أنه دول الضدين أقدر أمتثلهما معا، فيكون كل منهما مطلوبا لو لا. فإذا كان كل منهما مطلوبا لو فرض اجتماعهما عندئذ هذا اجتماع الضدين له مستحيل. أما القائل بالترتب يقول لا، حتى لو فرض محالا إمكان اجتماعهما فهما ليسا مطلوبين بقوة واحدة، وإنما الأهم وحده هو المطلوب، فما تحقق المحال. المحال يتحقق لو كان هالحالها أنه لو فرضنا محالا، وفرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا محالا أنه يمكن الجمع بينهما، هل يكون طلبهما بقوة واحدة؟ هذا هو المحذور والممنوع والجمع بين الضدين. أما إذا لو فرض محالا إمكان اجتماعهما بس ما كانوا بقوة واحدة، حتى لو فرض إمكان اجتماعهما فيبقى بس الأهم مطلوب والمهم ليس مطلوب، إذن ماكو محالية. هذا فالسطر قال على قوله على وجه لو فرض، هو هاي من قوله وبعبارة أوضح. فإذا المانع المتصور عن الترتب ليس بصحيح وليس بمانع. عندئذ ننتقل المستوى الثاني من الجواب، وهو ما هو الدليل على الترتب؟ ها، لأنه إزالة المانع وحده ما يكفي، لازم تثبت المقتضي لصحة الترتب. قال الدليل عليه نفس دليل الأمرين، الأمر بالمهم والأمر بالأهم. ها، لأنه الأمر بالمهم والأمر بالأهم مطلقان كل منهما بلحاظ الآخر فعل وترك، يعني من يجيني خطاب أزل النجاسة مطلق سواء كانت عليك وجوب الصلاة أو ليس عليك وجوب الصلاة، نفس الخطاب. شو؟ وخطاب صلي أيضا مطلق سواء وجدت نجاسة في المسجد أو ما وجدت، فكلا الأمرين مطلق بالنسبة للآخر، يبقى وقع التزاحم اتفاقا بينهما. صحيح؟ وقع التزاحم اتفاقا بينهما. عندئذ من وقع التزاحم بينهما وامتثالهما في آن واحد مستحيل، فلازم أرفع اليد عن أحدهما، لكن أحدهما كله هو أحدهما هو المهم طبعا لقبح ترجيح المرجوح على الراجح. أرفع اليد عن من؟ عن المهم، لأن ما دام اثنين ما أقدر أمتثلهم سوية أرفع اليد عن أحدهما لأجل التزاحم. فعن من أرفع اليد؟ عن المهم طبعا، قمو عن الأهم. بس أكو شيء آخر يقول أنه الضرورات تقدر بقدرها. أنت إذا يرتفع الإشكال مثل أمامك أنت ضغط معين، وهالضغط المعين تستطيع أن تدفعه بتنازل واحد أو تنازلين، فأنت إذا هذا المحذور والضغط يندفع عنك بتنازل واحد، ليش تدفع تنازلين؟ قبيح. بس إذا ما اندفع الضغط عليك بتنازل واحد ادفع تنازلين، صح لو لا؟ فالآن أنت الآن تحت ضغط التزاحم، الأمر بالأهم والأمر بالمهم، فممكن أن يندفع التزاحم بأن أترك الأمر بالمهم كله، ويمكن أن أرفع اليد عن الأمر بالمهم بس في حالة امتثال الأهم. أما في حالة عصيان الأهم ماكو مانع من أن أأتي بالمهم، فليش أرفع اليد عنه أأتي به؟ وهي النتيجة هي عين ما قاله الترجمي، أنه في ظرف عصيان الأهم نأتي بالمهم. فالأمر بالأهم مطلق ونعوف على إطلاق، هذا ما علينا به، لندوخ أنفسنا نناقش المهم. المهم بلحاظ الأهم له حالتان، حالة فعل الأهم وحالة ترك الأهم. هو التزاحم وهالضغط والمحذور الذي وقعت فيه وين يقع؟ في حال امتثالهما معا، صح. ففي حال امتثال الأهم أرفع اليد عن فعلية المهم لعدم إمكان الإتيان بهما معا، بس في حالة عصيان الأهم ما بقى محذور حتى أرفع اليد عن خطاب الأمر بالمهم، فيبقى الأمر بالمهم فعليا في حالة عصيان الأهم لزوال المحذور بعد. والضرورات تقدر بقدرها، أن ترتفع ضرورتك بعصيان الأهم بعد ما تزاحم، فليش ترفع اليد عن الأمر بالمهم؟ وإنما ترفع اليد عن الأمر بالمهم هذا سمة التنازل وتنازلين، لأن أنت تستطيع أن ترفع اليد عن كل الأمر بالمهم في حالة امتثال الأهم وفي حالة عصيان الأهم، لأن التنازل أن أرفع اليد عن أصل الأمر بالمهم سواء امتثلت الأمر بالأهم أو ما امتثلت الأمر بالمهم بالأهم، هاي تنازلية. وأقول لها تنازل واحد قدمه وهو هو التزاحم، متى يحصل؟ إذا أردت امتثالهما معا، صح. عندئذ ففي ظرف امتثال الأهم أرفع اليد عن المهم، أما في ظرف عصيان الأهم ما بقى تزاحم بعد ويا المهم، فليش أرفع اليد عن الأمر بالمهم؟ فأنطي تنازل واحد عن المهم وهو أنه في ظرف امتثال الأهم أرفع اليد عن المهم، صح، لأن امتثالهما معا ما ممكن، وهذا أهم وهذا مهم وأقدم الأهم على المهم. وبقية الحصة الأخرى ما سميناه التنازل الآخر وهو الإتيان بالمهم في ظرف عصيان الأهم، هذا ليش أرفع اليد عنه؟ شنو المحذور اللي حتى أرفع اليد عنه؟ وهذا هو اللي يقول الترتوي، يقول أن الأمر بالمهم يمكن أن يكون فعليا ويمتثل وموجود في ظرف عصيان الأهم، لأن محذور إنما يكون في ظرف امتثالهما، فالأمر بالمهم خلي أغض النظر عنه في ظرف امتثال الأهم، أما في ظرف عصيان الأهم ارتفع المحذور وزال، فليش ارفع اليد عنه؟ هذا هو الدليل على الترتب. يقول وأما الثاني في ظرف امتثال الأهم خلاص، لكن في ظرف عصيان الأهم إيه ليش لا؟ شنو المانع منه؟ فهم ادعينا هالدعوة ما قبلوا عليها، قالوا لا شلون يبقى على محبوبيته، شلون تزول محبوبيته، دعوة ادعيناها احنا، على أن المهم في ظرف مزاحمة للآم يسقط عن المحبوبية ويسقط عن القابلية لل وين؟ هو إلا على الترتب. أنا أقول هيك، أقول حتى المصنف محتاج إلى الترتب. هام المصنف قال ما أحتاج إلى، أنا صحيحة بكذا، نقول له لا بس التصحيح ما يفيدك، أنا بسقط على المحبوبية، فأنت محتاج للترتب. يقول وأما الثاني، مستوى الثاني من الجواب وهو الدليل على وقوع الترتب، يقول فالجواب عليه أن الدليل على الترتب هو نفس دليلي الأمرين، الأمر بالمهم والأمر بالأهم، نفس الدليلين هما، منهم نستخرج الدليل على الترتب. شلون بيانه؟ أن المفروض أن لكل من الأهم وهو أزل النجاسة والمهم وهو صلي حسب دليل كل منهما، واللسان دليل كل منهما، حكما مستقلا مع قطع النظر عن وقوع المزاحمة بينهما. فخطاب أزل النجاسة ما له علاقة بالصلاة، وخطاب صلي ما له علاقة بأزل النجاسة، ما نظر إلى صورة المزاحمة، كل منهما مطلق في نفسه، في نفسه مطلق. قال كما أن المفروض أن دليل كل منهما مطلق بالقياس إلى صورتي فعل الآخر وعدمه، فإن الصلي مطلق سواء أزل زوال النجاسة أو عدم، ما له علاقة، في نفسه مطلق. زين، فإذا وقع التزاحم بينهما اتفاقان وصدفتان وقع التزاحم بينهما، وإلا في لسان نفس الدليل ماكو تزاحم بينهما. قال فإذا وقع التزاحم بينهما اتفاقا فبحسب إطلاقهما يقتضيان إيجاب الجمع بينهما. ها، كون هذا الخطاب صلي مطلق ما له علاقة، أنا أكون جالسة ماكو صلي، فإذا هذا كنا صلي. خطاب الآخر يقول أجل النجاسة أنا ما علي أكو صلاة ماكو أجل النجاسة، فالنتيجة يكون ألتزم بإطلاقي الدليلين وأصلي وأجل النجاسة. زين، ولكن ذلك محال لأنهما ضدان والجمع بين الضدين محال، صح؟ فلا بد أن ترفع اليد عن إطلاق أحدهما، فلا بد. فما هو هذا الأحدهما الذي أرفع اليد عن إطلاقه؟ لأن ليش هلا بدي من أجد؟ لأن الأخذ بإطلاقيهما معا محال، لأنه جمع بين الضدين، فلا بد أن أرفع اليد عن إطلاق أحدهما، صحيح؟ هاي لا بدي من أجد، من أجل دفعها المحالية هاي. ولكن المفروض أن الأهم أولى وأرجح، ولا يعقل تقديم المرجوح على الراجح والمهم على الأهم، فيتعين عندئذ أن أرفع اليد عن من؟ عن إطلاق دليل الأمر بالمهم لمصلحة الأمر بالأهم، لأن الأمر بالأهم بعد هو الأرجح، وقبيح عقلا أن أقدم المرجوح على الراجح. وإن قالوا في علم الكلام لا قبح في تقديم المفضول على الفاضل، هكذا قال مثلا. بس العقل لا يعقل، يعني العقل قبيح عقلا، ها معنى هي قبيح عقلا بل لا يعقل، مو يعني لا يتصور او لا يحتمل او من هالقبيل، لا يعقل اي يعني قبيح عقلا، العقل لا يرضى به. وان رضي به الأشاعرة وقدموا المفضول على الفاضل، فعندئذ المناقشة في الصغرى في الكبرى ما أدري، إما أنه لا عقل له إذ قدموا ذلك، أو أن العقل يقبل بذلك ما أدري. ولا يعقل تقديم المرجوح على الراجح والمهم على الأهم، فيتعين عندئذ لأجل التخلص من هذه المحالية وهي الجمع بين الضدين أن أرفع اليد عن من؟ عن إطلاق دليل الأمر بالمهم فقط، فقط لمن تعود؟ هاي شلون حكاية البارحة مال هاي الفئان واحد ترجع للضدين لو ترجع للأمر؟ مش واحد. فهاي السال فقط علما ترجع بسمع ترجع للمهم فقط، يعني مو الأهم، ها يعني نرفع اليد عن المهم فقط دون الأهم. هاي الفقط لهنا قيد لو أحسن، لو الفقط ترجع للإطلاق، يعني نرفع اليد بس عن الإطلاق مو عن أصل الأمر، يبقى أصل الأمر بس الإطلاق ما تنرفع اليد عنه. فهي إرجاع القيد هاي مو هنا ينفد مشكلة، لأن الفقط مو ترجع للمهم حتى تقول فقط بمعنى نرفع اليد بس عن المهم دون الأهم. الأهم ما نرفع اليد عنه، لا هذا منتهي من الآن قلنا فقط ترجع عن كلمة إطلاق، أي نرفع اليد بس عن إطلاق الأمر بالمهم مو عن أصل الأمر بالمهم، ها لأن الإطلاق يشمل حصتين، فإحنا نرفع اليد عن الإطلاق ونتنزل عن وجوب الحصتين، مو نرفع اليد عن أصل الأمر ونلغي الحصتين اثنيناتهم، لا نرفع اليد على الإطلاق. ولا يقتضي ذلك وهو رفع اليد عن الإطلاق، أو لا ولا يقتضي ذلك وهو المحالية ما للجمع بين الضدين رفع اليد عن أصل دليل المهم بكلا حصتين، لا ما حاجة، لأن المحذور يندفع برفع اليد عن حصة واحدة وتقديم تنازل واحد كما عبرنا. ليش ترفع اليد عن حصتين وتعطي تنازلين؟ لا تنازل واحد. ولا يقتضي ذلك وهو محالية الجمع بين الضدين رفع اليد عن أصل دليل المهم عن كل حصص دليل المهم، لا لأنه إنما نرفع اليد ما الموجب لرفع اليد، وكل الدليلين كان مطلق والمفروض الأخذ بإطلاقه. احنا ليش التجأنا وافترينا إلى رفع اليد غير لأجل الجمع؟ قال لأنه إنما نرفع اليد عنه من جهة تقديم إطلاق الأهم، إطلاق الأهم الشامل لحصتي سواء فعل المهم وعدمه، قال لمكان المزاحمة بينهما وأرجحية الأهم، ثم يقول كبرى مهمة والضرورات إنما تقدر بقدرها. أنت الآن واقع في ضرورة وهي التزاحم بين ضدين وما تقدر تمتثلهما معا، تريد تدفع هذه الضرورة؟ هاي تندفع الضرورة برفع اليد عن حصة واحدة من حصتي الأمر بالمهم، وهي اتيان المهم في ظرف امتثال الأهم، صح ارفع اليد عنه. أما الاتيان بالمهم في ظرف عصيان الأهم ماكو هنا محالية ولا مزاحمة، ليش ترفع اليد عنه؟ تبقى إذن تبقى الفعلية المهم في ظرف عصيان الأهم. وإذا رفعنا اليد عن إطلاق دليل المهم عن الإطلاق فقط مع بقاء أصل الدليل الشامل لحصتين، فإن معنى ذلك اشتراط خطاب المهم بترك الأهم، وهذا هو معنى الترتب المقصود. فعندئذ الآن استنتجنا القول بالترتب بهالشكل هذا، أنه أنا عندي أمران، أمر صلي وأمر أجل النجاة، صادف اتفاقا اجتماعهما عند شخص معين، هم خوطب بها الخطاب وهم خوطب بها الخطاب اتفاقا، ولا هم مأخوذ بلسان الدليل. يمكن انسان يجي الى المسجد ويزيل النجاسة في غير ظرف الصلاة، ما مأخوذ بلسان الدليل النظر الى الاخر، اتفاقا اجتمع زين وامتثالهما معا محال، جمع بين ضدين محال، فلازم يرفع اليد عن احدهما لكي يدفع المحالية. عندك احد تصرفه، اما ان ترفع اليد عن اصل دليل المهم بحصته، يا حصته لان خطاب المهم مطلق بلحاظ خطاب الاهم سواء اتي بالاهم او اعطي الاهم، فحصة بخطاب المهم انك صلي سواء امتثلت الاهم او عصيت الاهم، فانت خيار امامك، اما ترفع اليد عن كل دليل المهم بكل حصته او ترفع بس عن الحصة اللي اوجبت المحذور وهي ما صلي وان امتثلت الازالة. اقول له لا ما اقدر صلي وان امتثلت الازالة، من الضدين لا يجتمع، بس صلي وان عصيت الازالة شنو المانع منها الحصة الثانية؟ ماكو مانع منها. فاذن خطاب المهم مشروط بعصيان الاهم وترك الاهم، وهي عين نظرية الترتب. والحاصل أن معنى الترتب المقصود هو اشتراط الأمر بالمهم بترك الأهم، وهذا الاشتراط حاصل من ضم مقدمات أربعة، ثلاثة الآن ذكرها المصنف والرابعة ذكرها بالصفحة السابقة، فنأشر واحد اثنين ثلاثة ونضيف الأربعة. وهذا الاشتراط أو قل يا اشتراط، هذا الخطاب الترتبي، أن الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأهم. هل خطاب الترتب من نشأ؟ ما الدليل عليه؟ قال من ضم أربع مقدمات، يعني كلامنا الآن في المستوى الثاني من الجواب، وهو ما الدليل على الخطاب الترتبي؟ أقول لك هل خطاب الترتبي وهو يجب عليك، وين الخطاب الترتبي؟ يجب عليك المهم في حالة عصيان الأهم. هل خطاب الترتبي ما الدليل عليه؟ أقول لك الدليل عليه ناتج من ضم أربع مقدمات. المقدمة الأولى قال بمقتضى الدليلين، أو قل بمقتضى الجمع بين الدليلين، يعني أولا مقتضى الجمع بين الدليلين أن هذا الدليل يقول صلي سواء أكو إزالة أو ماكو، هذا الدليل يقول لي أزل سواء أكو صلاة أو ماكو، لأن كل منهم مطلق في نفسه. هاي المقدمة الأولى، أنه عندي دليلين وكل منهما يريد الإطلاق مالته. هاي المقدمة الأولى، وجود دليلين. يقولون مو اللي تحافظون على عبارة المصنف، انت صوغوها المقدمات الأربعة. المقدمة الأولى وجود دليلين يقتضي إطلاقهما أن يمتثل كل منهما بغض النظر عن فعل الآخر وتركه، مو هيك صحيح؟ المقدمة الثانية، مع ضم حكم العقل بعدم إمكان الجمع بين امتثالهما معا، وهذا تكون بمثابة المقدمة الثانية كقياس استثنائي، لكن الأخذ بإطلاقيهما في آن واحد مستحيل لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان. هاي المقدمة الثانية، لأن المقدمة الأولى شو تقول؟ أنه عندي دليلين كل واحد منهم يريدني أن آتي بإطلاقه، وتجي المقدمة الثانية تقول أن العقل يقول أن الإتيان بهما معا مستحيل لأنهما ضدان وضدان لا يجتمعان. زين، المقدمة الثالثة، وبتقديم الراجح على المرجوح، أو قل المقدمة الثالثة أن العقل يحكم بضرورة تقديم الراجح على المرجوح. هاي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة ما ذكر بالصفحة السابقة، ما هي؟ أن الضرورات تقدر بقدرها، هاي مقدمة ضرورية أن نضيفها. فبمقتضى الجمع بين هذه المقدمات ينتج الخطاب الترتبي. شلون؟ المقدمة الأولى تقول لي أنا عندي خطابين، خطاب الأهم وخطاب المهم، وكل منهم يلزمني بإطلاقه. هذا يقول لي صلي سواء اشتغلت بالإزالة أو لم تشتغل، أنا شعلي. وهذا يقول أزل النجاسة سواء اشتغلت بالصلاة أو لم تشتغل. عندي دليلين لولا؟ عندي، كل دليل مطلق في نفسه، ما أخوذ به الخطاب الآخر، عندي هيك دليل. تجي المقدمة الثانية تقول لكن الجمع بين هذين الأمرين غير ممكن لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان. فش استنتجت من هاتين المقدمتين؟ أن أرفع اليد عن أحدهما. من هو الذي أرفع اليد عنهما؟ عنه تجي المقدمة الثالثة، أنه لابد من رفع اليد عن المرجوح لمصلحة الراجح. هذا الوجه الحاجة إلى المقدمة الثالثة. تجي المقدمة الرابعة، أني هل أرفع اليد عن كل خطاب المهم بحصتين أم بحصة واحدة؟ المقدمة الرابعة تقول الضرورات تقدر بقدرها، أنت ذا الإشكال ما تكيزون برفع اليد عن حصة واحدة وهي حصة الإتيان بالأهم، ليش ترفع اليد عن الحصتين؟ فتبقى الحصة من المهم وهي في ظرف عصيان الأهم بلا محالية وبلا محذور، وهو عين الخطاب الترتبي. نتج بها المقدمات الأربع على أنه يجب امتثال المهم عند عصيان الأهم. قال فيبقى الذي لا يرفع إلا، هاي المقدمات الأربع نتيجتها أنه لا يرفع إلا إطلاق دليل الأهل. هالنتيجة ما لا يرفع إلا مأخوذا من المقدمة الرابعة وضفناها وهي أن الضرورات تقدر بقدرها. فيبقى أصل دليل الأمر بالمهم على حاله. لا مهم خطأ، أنا ما نبهكم لا خطأ، أريد أن تكون تجدون على أنه فعلا هذا خطأ. وأنا أمامي ليش ما قرأت هاي مهم. مهم. فيبقى أصل دليل الأمر بالمهم على حاله في صورة ترك الأهم. واضح هسه؟ ما أدري واضح عندي، ما أدري إن شاء الله عندكم أيضا. فيكون الأمر الذي يتضمنه الدليل دليل المهم مشروطا بترك الأهم. وبعبارة أوضح، إن دليل المهم في أصله أو قل في نفسه وهو خطاب صلي، لو نظرت إليه مجردا بغض النظر عن التزاحم الاتفاقي الذي حصل ويا خطاب أجل، لا في نفسه في أصله، إن دليل المهم في أصله في نفسه بغض النظر عن مزاحمته اتفاقا إلى الأمر بالأهم مطلق، يشمل صورتين، صورة فعل الأهم وصورة ترك الأهم. ولما رفعنا اليد عن شموله لصورة فعل الأهم، ليش؟ لأجل المزاحمة ولأجل تقديم الراجح ولأجل أن الضرورات تقدر بقدرها، فيبقى شموله شمول خطاب المهم وهو صلي لصورة ترك الأهم بلا مزاحمة، فعليش نرفع اليد عنها؟ وهذا معنى اشتراطه بترك الأهم وهو عين. يعني خنقول هيك أنه قد توجد خطابات مطلقة لكن تقيد، فالتقييد تارة يكون بمقيد اللفظ صريح، أكرم العلماء إلا الفساق ضربا، هذا مثال على تخصيص العام، أعتق رقبة مؤمنة في كفارة الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذا مقيد لفظي متصل، وقد يجي مقيد لفظي منفصل، أعتق رقبة في إذا إن قتلت خطأ أنا أعتق رقبة، ثم يجد دليل آخر يقول لا تجزي مطلق الرقبة في قتل الخطأ إلا المؤمنة، وهذا مقيد لذلك الخطأ. صورتي للتقييد، تقييد لفظي متصل، تقييد لفظي منفصل، وأكو مقيدات أخرى من ضمنها هذا التقييد. هذا التقييد غير ناظر إليه وراح يعترف يقول هذا شو مثابة دلالة الإشارة اللي المولى ما ناظر أصلا إلى التقييد، وهاي فرق دلالة الإشارة عن دلالة الاقتضاء، أنه ما ناظر المصنف إلى المولى المتكلم إلى هاي، بس أنت تستنتجه. المولى عندما قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم قال حمله وفصاله 30 شهرا، ناظر إلى أن يبين لك أقل فترة الحمل جديد، مو يمها المولى، بس أنت جمعت الدليلين أطلعت بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فهنا كذلك المولى حينما قال صلي ما ناظر إلى خطاب أزل النجاة، وحينما قال أزل النجاسة ما ناظر إلى خطاب صلي، بس أنا بالجمع بين الدليلين وبضم هذه المقدمات الأربعة استنتجت تقييد خطاب صلي بقيد وهو عصيان ترك الإزالة، ترك الإزالة أو عصيان الإزالة، فهذا التقييد ممكن بس بدلالة الإشارة، لأنه قد تعترف وتقول هذا شنو تقييد بكيفك المولى ما ناظر لك، ما يخالف، هي دلالة الإشارة هاي، إنما تتحقق دلالة الإشارة عندما لا يكون هذا الشيء مرادا للمولى، هذا ذكرناه. يقول فيكون هذا الاشتراط مذلولا لدليلي الأمرين معا بضميمة حكم العقل، حكم العقل بعدم إمكان الجمع بين امتثالهما معا بعد، وبضميمة القاعدة التي تقول أن الضرورات تقدر بقدرها، وانتم مرت بكم المقدمات الأربعة، أولا مذلولي الدليلين، ثانيا حكم العقل بعدم امتثالهما معا، ثالثا قبح تقديم المرجوح على الراجح، رابعا أن الضرورات تقدر بقدرها. قال ورما ضميت كل هذني استنتجت بدلالة الإشارة هذا التقييد المذكور، مثل ما استنتجت أن أقل الحمل 6 أشهر رغم أنه لا مراد للمتكلم ولا قاصد. إلا يقول ولكن هذه الدلالة من نوع دلالة الإشارة، راجعها بالجزء الأول. يقول هذه خلاصة فكرة الترتب على علاتها، أي كلها وما زالت العلات كثيرة وما خفي عليك أعظم، وهناك فيها جوانب تحتاج إلى مناقشة وإيضاح تركناها إلى المطولات. وقد وضع لها شيخنا المحقق النايمي اللي هو من أعمق من دافع عن فكرة الترتب، فلما علم فيها الثغرات وضع 5 مقدمات لسد هذه الثغرات الموجودة، فيقول راجع عنها تقريرات تلامذته وإن شاء الله يأتي فسأل الرابعة بالدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.